لا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تحقق، عليك أن تحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم، لأن بعض الناس قد يسوء ظن بشخص ما بناء على وهم كاذب لا حقيقة له. فالواجب إذا أساس الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم، الواجب إذا أساس الظن أن تنظر هل هناك قرائن واضحة تسوغ لك سوء الظن فلا بأس، وأما إذا كان مجرد أوهام فإنه لا يحل لك أن تسيء الظن بمسلم ظاهر العدالة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم نقل كل الظن لأن بعض الظنون لها أصل ولها مبرر، إن بعض الظن إثم وليس كل الظن. فالظن الذي يحصل فيه العدوان على الغير هذا لا شك أنه إثم، والظن الذي لا مستند له هو أيضا إثم، وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء. طيب، ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن في المؤمنين، إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مرائي، وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن صاع هذا، فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدا. فالواجب احسن الظن متى أمكن ذلك. طيب، إذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنك أو عن غيرك وهو يحتمل السوء والحسد، فعلى أيهما تحمله؟
على الحسد.
متى وجدت لكلمة أخيك محملا حسنا تحملها عليه، وأما إذا لم تجد فالإنسان لا يكلف إلا ما يقدر عليه. التاسع: مجالسة المبتدعة وليته عما، مجالسة كل من تخلم مجالسته المروءة سواء كان ذلك لابتداء أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عند المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون متنزها مترفعا عن مجالسة من تحرم مجالستهم المروءة أو تخدش الدين، لكن كأنه خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليم، فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن يجلس إليه لأنه مبتدع. لماذا لا يجوز؟ أولا لأننا نخشى من شره، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحر، قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا أن فيه تشجيعا لهذا المبتدع أن يكثر الناس حوله أو أن يجلس إليه فلان وفلان من الأشرار والوجهاء والعيان، فهذا يزيده رفعة واغترارا بما عنده من البدعة وغرورا في نفسه. ثالثا إساءة الظن بهذا الذي اجتمع إلى صاحب البدعة، وقد لا يتبين هذا إلا بعد حين، فإن الناس إذا رأوك تذهب إلى صاحب البدعة سوف يتهمونك وإن لم يتبين هذا إلا بعد حين. ولهذا ينبغي لطالب العلم بل يجب عليه أن يتجنب الجلوس إلى أهل البدعة. فإن قال قائل: إذا كنت أجلس إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو مثلا، علم البلاغة، فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء. ربما يقول في يد الله عز وجل، اليد أي النعمة، وهو رجل فصيح بليغ، لأن اليد تطلق ويراد بها النعمة، ثم يستشهد بقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية طائفة من المجوس يقولون إن الظلمة لا يأتي فيها خير أبدا، الظلمة كلها شر ولا تخلق إلا شرا، فيقول إنك أنت تسدي إلينا الهدايا والمعروف في الليالي، مما يدل على فرد من المانوية، فيقول هذا المبتدع النائم الذي عنده طلاق في النساء وسحر في البيان، يقول المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء أي نعمتان، فيقول الناس. وهذه المثال موجود في البلاغة، كذلك أيضا يأتي في النحو، يقول يجوز حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويطلب بس هذا المعنى، ثم يقول ومثاله في القرآن قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك. وفي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، أي ينزل أمر ما يلبس على الناس ويدرس معه. صاحب العقيدة يريد أن يخلقل لها مكان في العلوم مهما كان، لذلك احذر أن تجلس إلى صاحب بدعة ولو في الفنون التي لا علاقة لها في بدعته، لأنه لا بد أن يدس السم في إيش؟ في العسل أو في الجسم، لا بأس، المهم لا بد أن ينالك منه السم سواء هذا أو هذا. طيب، وقلنا إن الأولى أن يقال جانب مجالسة كل من تخل مجالسته إيش؟ بالمروءة أو بالدين. كذلك نقل الخطأ إلى محاله، يعني مما يحرم هذه الخلية نقل الخطأ إلى محاله، يعني أن يمشي الإنسان إلى الأمور المحرمة، فإن هذا من خوارم هذه الخلية، إذ أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا، بل إن بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطى إلى أمر ينتقده الناس فيه، كما لو ذهب طالب العلم أو نعم إلى مبيع النساء، النساء لها أسواق للبيع، نعم، فذهب طالب العلم لأسواق النساء، هل هذا مما يحمد عليه أو مما يذم عليه؟ نعم، مما يذم عليه، قال فلان طالب العلم يروح إلى أسواق النساء، حتى لو قال أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري لأهلي من هذه الأسواق مثلا، الأسواق التي تباع بالأسواق، قلنا وكل من يشتري عنك، أما أنت طالب علم ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة، ربما يأتي إلى مثل هذه الأسواق، ربما يأتي إلى هذه الأسواق من نيته سيئة، ثم إذا قيل له في ذلك يقول إيش رأيت فلانا في هذه الأسواق. فالحاصل أن نقل الخطأ إلى المحارم مما يحرم حلية طالب العلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كذلك نقول فليفعل خيرا أو ليصمت، لأن المعنى واحد، نعم كمل نقل الكتاب.
فاحذر هذه الآثام وأخواتها واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. فتدر
يعني ينبغي الإنسان أن ينزل نفسه منزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق، لأن طالب العلم شرفه الله تعالى بالعلم وجعله أسوة وقدوة، حتى أن الله تعالى رجع أمور الناس عند الإشكال إلى من؟ إلى العلماء، فقال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحاصل أنك يا طالب العلم محترم فلا تنزل بنفسك إلى ساحة الذل والضعف، بل كن كما ينبغي أن تكون. نعم.
سدد الله الخطا ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة بالآخرة والأولى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين. جزاه الله خير. هذه الحجة لا شك أنها مفيدة ونافعة لطالب العلم، وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها، ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها، بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط. وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويمشي عليه، فهي الحلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يريد. سليم. هذه أيضا مما يؤيد الابتداء على الابتعاد عن المبتدع، لأنه ربما إذا رأيت أنه نفعك وأحسن إليه وعلمك ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأخذ بما قال من صواب وخطأ. نعم. اي نعم. ها ايش؟ لا لا لا، اشار الى البنان يعني يقال مثلا فلان يتحدث عنه، وليس مراد انه لازم اشار اليه، المعنى انه معروف عند الناس وانه صاحب علم ورفيق هذا النعم. ولمن المعنى حتى الان لو يمر عندك اكبر عالم ما تقول هذا فلان هذا فلان، لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان، كما فعل الصحابه رضي الله عنهم حين قدم الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه اول ما قدم، جعل الناس ياتون افواجهم ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ايوب.
شيخ في سوء الظن احيانا الانسان يعني يرى من شخص اي يعني شبه سوء الظن ولكن يريد ان يحسن الظن، ولكن يعني امر مثل الفراسه في نفسه يترك فيه يقول احسن الظن بهذا، فهو هل يصدق نفسه يعني على
مدى
الدراسه ام انه يعني مع ذلك
يتجاهل ويحسن الظن؟ لا لا، احنا قلنا اذا كان هناك قراءه واساس الظن بناء على عند قراءه فلا باس، لكن تحقق من صاحبه، تحقق من صاحبه،
يعني اذا لم يمكن
التحقق
لاحتكاك
قليل ينفر، لا يحكم بمجرد الوهم، ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الأصل إحسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما أشبه ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعامل إنسانا، هل الأصل حسن الظن به أو لا؟ نعم. نعم أو الأصل الأصل سوء الظن أو يختلف ربما نعم ربما تغير أحوال الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق نعم يأتي إليك بصورة صديق لكن لا تسيء الظن إلا إذا وجدت قريب نعم لا ما هي ثلاثة انتهت الدراسة لا بأس أربعة خمسة
لا يوجد من يدرس مثل العلم العربية وأصول الفقه فهل يقال الطالب يجتمع هذه التبعة ويعتكف على الكتب لنفس العلم أم يقال يحصل عليه مع الحضر منه
أنا عندي أن الأول أحسن لا تحضر إليه لأن التلميذ يأتي وهو يشعر بأنه أدنى مرتبة وأقل علما من المدرس فلا بد أن يتأثر به فإذا كنت تعلم أن هذا مثل معتزلي أو جهلي أو أشعري فأبعد عنه لكن معلوم أنه يفرق بين أن أحضر إليه لطلب علم النحو مثلا أو البلاغة وبين أن أحضر إليه أدرس عليه العقيدة الأخير أشد خطرا إيش ولا إيش نعم وكما نقول تجنبهم أحسن حتى في غير العقيدة للأسباب الثلاثة من ذكرناها نعم نعم اي نعم تأثير المعلم المباشر أبلغ بكثير من تأثير الكتاب ولهذا نقول إن كنت لا علم وعقيدة سليمة فلا حرج أن تقرأ التفاسير التي فيها شيء من الابتداع وإلا تحتارها وحمد الله الكتب للسنة كثيرة نعم أهل البحرين عليكم السلام ورحمة الله عندكم شيء اليوم؟
عند الله فيكم
نعم
بالنسبة لمناظرة هذه البدع والباطل يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تفكير جوابهم وحتى لا يعني يكتفي الناس ببيانهم يقولون كيف إذا تطالبون مناظرتنا عندما يكون الأمر لنا يعني كيف نناظرهم مثلا في بلدان ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع عن مناظرتهم
المناظرة غير ثابت العلم إذا كان لديك قدرة في المناظرة في العلم والإقناع فناظرهم
لكن المناظرة بارك الله فيك تكون يعني عادة في محل عام
شيخ ما يخالف فأنا مثلا علمت أن هذا رجل داعي يدعو إلى بدعة فحضرت لأناظره في هذه البدعة ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ منه التلميذ مثل الطفل يرى أنه في حاجة إلى التقام الثدي اللي نرى ان الافضل لا شك انه يعالجه هنا في البلد اما الوجوب فلا يجب نعم
ما حكم لباس المراه اذا لبست السروال الوسيع الصفات ولبست خفيفا فالتوم إلى نصف الساقين.
أنا أخشى أن يكون هذا سلما إلى أن تلبس النساء البنطلون، وإلا فهذا اللباس الذي ذكرت لا بأس، لأنه لباس والقميص سافر إلى نصف الساقين فاستوى مستورة بثوب الفضفاض، لكني أخشى أن النساء يعني يتدرجن من هذا إلى شيء محرم، فهذه السنة إلى نصف الساق، والسنة التالية إلى الركب، والثالثة إلى ما فوق، والرابعة إلى البنطلون. فسد الباب أحسن.
شيخنا بالنسبة للإخوة المجاهدين في ميادين الجهاد اليوم كالبوسنة والشيشان وغيرهم، أحيانا يقهر المسلمون الكفار ويغلبون يتغلبون على قرية معينة، فما الذي يحق لهم من تلك القرية؟ هل يحل لهم ما تحتويه البيوت من متاع ونقود وثياب وسيارات أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
نعم يحل لهم ذلك، لأن هؤلاء حربيون، كما يحل لهم أرضهم يحل لهم أموالهم، لكن تبقى مسألة التسري فيما يسلم من نسائهم، هذا هو المحل توقف، لأن هؤلاء غالبهم لا يقاتلون في سرايا معينة، أما إذا كانوا يقاتلون في سرايا معينة كالذين يقاتلون في سرايا البصن مثلا تحت الحكومة يعني، فإن ما غنموه كالذي يغنى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون حلالا ويصح فيها التسري للمسلمين.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم، وذلك لأن العلم الشرعي مفتاح كل خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه أن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقيه بل هو قارئ. ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أن يكثر القراء ويقل الفقهاء، فالفقيه في دين الله هو الذي يعلم شريعة الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته. وطالب العلم عليه مسؤولية كبيرة، لأنه واسطة بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمته، ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملات، لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمرات جليلة، ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما، وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام بحسب حاله، وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه أسوة. ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه، لأن الإخلاص انتبه ديني، لأن الإخلاص هو أهم شيء، وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد. والإخلاص لله في طلب العلم أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى شيء منه فقال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وبما تصحيح النية؟ قال: ينمي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وهذا لا شك أنه من تصحيح النية، لكنه ليس كله أو ليس كله تصحيح النية، بل هناك أشياء تجب ملاحظتها أيضا، وذلك بأن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بالعلم ورغب فيه، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شيء مشاهد. بينوني تاجرا من أكبر التجار في عهد الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة، لم تجدوا إلى ذلك سبيلا. فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد، مرفوعون في حياتهم، مرفوعون بعد ممات. حتى وإن نال أحدا منهم ما ينال من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك، فإنه يزداد بذلك رفعة، رفعة عند الله ورفعة عند العباد. فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله، صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة. إن راجعت الدرس فعبادة، وإن حفظت فعبادة، وإن مشيت فعبادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وهذه مسألة تغيب عنا كثيرا، كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مسألة ما، ولكن يغيب عنا أننا الآن في عبادة نرجو بها ثواب الله. لكن إذا استحضر طالب العلم أنه يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، صار طلبه للعلم عبادة. الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ برجاله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء، برجالها. فانوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة. ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل. الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوته، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فلها أعداء. فأنت إنوي بطالب اهتداء العلم حفظ الشريعة النار حماية الشريعة خذ دفاعا. وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها. وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة. ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المحرفة الهجامة لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفت إليهم أحد من غيرهم، فهم متفقون على علمائهم ولا يعرفون إلا الحق. هؤلاء لا يهمهم أن يشتغلوا بأمور أخرى من وسائل العلم أو الدفاع عن الشريعة لأنهم آمنون، لكن إذا جاء العدو فلا بد أن نستعد له وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه. فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها، لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب السلاح. فالآن صارت الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال، ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم عند كثير منكم. نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نبطلها. وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا، حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالسفنج تأثره بيدك يقبل كل ما فيه. ولا تتهيّن، لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا عقل مسموع، فلا بد أن الإنسان إذا كان قد نوى بطلب العلم حماية الشريعة والدفاع عنها لا بد أن يعرف ما يقول في الساحة حتى يستطيع أن يدافع. ولكل مقال مقال ولكل مكان ما يناسبه. وإني أقول لكم إن حماية الشريعة والدفاع عنها لا يكون إلا برجالها. لو أنك كنت في مكتبة ومعك جماعة ودخل رجل ملحد يقرر الإلحاد وأنتم لا علم عنده، لكن المكتبة مملوءة من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه، هل يمكن أن يقفز كتاب منها من أجل أن يرد على هذا الملحد؟ لا يمكن. فالكتب وإن كثرت لا تفيد، لا بد من العلماء. وإذا كان في هذا المكان الذي ذكرت، إذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينقص على عقبيه. هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب، لا بد أن يجد في الطلب، لأن من أراد البناء لا بد أن يكتسب، ولا بد أن يتجه، ولا بد أن يخوض جميع ميادين التجارة. فإذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول أن يجلس من غير تعلم، لا بد أن يجد في الطلب. وإذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد أن يحرص غاية الحرص على نشر علمه بالوسائل المناسبة، الوسائل القوية في كل مجال. يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجال العادية، جلس مجلسا في وليمة في أي مكان، في أي مكان يمكن أن ينشر علمه، ولكن كيف ذلك بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال؟ يمكن أن يورد مسألة من المسائل في هذا الجمع الذي عنده، يورد مسألة تقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا، أو يأتي المسألة مسألة إلغاز حتى يفتح الأذهان، وحينئذ يدخل في تعليم الناس. لست أقول افرض نفسك في المجلس الذي أنت فيه لأن هذا صعب على النفوس، لكن اجلبهم إلى العلم بالطرق المحببة المناسبة حتى يشتغل المجلس، اشتغل المجلس بالعلم مناقشة أو إلقاء أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا ينشر علمه عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة، والأشرطة لله الحمد نفع الله بها نفعا كثيرا، خصوصا وأن الناس كثيرا منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشرطة بشغف ولهف، لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الأشرطة ولله الحمد فيها مصلحة كبيرة ونشر العلم، وليس في مكانك أو بلدك أو منطقتك، بل إنه يتعدى إلى خارج بلادك. فما سمعنا أن أشرطة الدعاة والعلماء تذهب إلى أماكن بعيدة، هذه من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن أن تنشر العلم عن طريق الكتابة، كتابة الرسائل، تأليف كتب، نشرة ورقية وما أشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع. وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم، ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به. كثيرا ما يرقب الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقصدون به، قال بعض الناس انه كان يعني يصلي، فقال بعض الذين شاهدوه انك تفعل كذا وكذا في صلاتك، فانظر كيف كان الناس يراقبون افعال طالب العلم من اجل أن يقتدوا به، وهذا من طريق مشرعي، بل قد يكون هذا من أبلغ الطرق التي يتأثر بها الناس، لأن تأثر الناس بالفعل قد يكون أشد وأقوى من تأثرهم بالقول. ولهذا نكرر ما أسلفناه من أن طالب العلم لا يكون فقيها إلا إذا عمل بعلمه، وإلا فهو قارئ وليس بفقيه. وبهذه المناسبة أود أن أحثكم على مكارم الأخلاق، من السماح وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم وملاقاة الناس بالبشر وطلاقة الوجه، فقد كان من صفات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان دائما البشر كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه، دائما البشر لا تجده منغلقا ولا مكهرا، كثير التبسم في مناسبته في محله، فلنا فيه صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة. قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون بأسباب أو يكون له وجوه. الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ، والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث لغو ليس فيه فائدة. الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به، وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاشتغال بهذا القيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت، وهو في الحقيقة مرض إذا دب في الإنسان صلى الله عليه وسلم صار أكبر همه، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل تشاغله في هذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم، بحجة أنه يقول له فكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تتلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها، لا تكن أكبر همه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء فتتفرق الأمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجمع القلوب على طاعته، ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام، كل أمور الناس طرفان ووسط، طرف مفرط وطرف مفرط ووسط. من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة السؤال، وهذا لا شك مضيع مضيعة وتشاغل بالمهم إن كان مهما عن الأهم، وهذا غلط. ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقا، بل ربما ينكر من الفقه الشرعي ما يظن أن الدليل لا يدل عليه، وهذا أيضا طرف خطأ. ومن الناس أن يحاول الجمع بين هذا وهذا، ونحن إذا سبرنا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من الشرير، لكنه صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالأمر الثاني الذي هو الفقه في الدين. ولهذا قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه في الواقع.
ثمانية
فقه الواقع وسيلة للتطبيق فقط.
ثلاثة ستة أربعة،
فلا بد لطالب العلم من هذا ومن هذا، لا تجنح بلا برأ الفقه في الواقع.
وخمسمائة.